قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب النهي عن سب الريح. باب النهي أي هذا الباب لبيان النهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. عن سب أي عن ذم وشتم الريح، هذا قد يحصل من الجهال حينما تشتد الريح، أو مثلا تطفئ النار، أو مثلا تفسد الطعام، أو تقوض الخيمة ونحو ذلك، ربما يشتمها وربما يلعنها ونحو ذلك. فما الحكم هنا؟ يحرم. قال: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من غير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال: لا تسبوا الريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا، أي لا تذموا. والأصل في النهي التحريم، لأن الريح خلق من خلق الله عز وجل. فلذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يوذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. إذن سب الريح هو داخل في باب سب الدهر، فيعود الذم إلى آمر الريح. فالريح ما هي إلا جند من جند الله عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا أي بريح الصبا، وهي التي تهب من جهة المشرق. ولعل نصره صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب: وأهلكت عاد بالدبور. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. إذن الريح هي جند من جند الله عز وجل، يرسل الله عز وجل. فلذلك في الحديث يقول: الريح من روح الله، أي من رحمة الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. إذن تأتي بالرحمة لأوليائه، مثلا شخص في البحر على مركب شراعي، لو سكنت الريح ما استطاع أن يصل إلى مراده، لأنه رحمة من الله عز وجل تنقل اللقاح، تنقل البذور من مكان إلى مكان. وأيضا قد تكون عذاب يعذب الله عز وجل بها من شاء من عباده. قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون. فإذا رأيتم أي بعيونكم، ناتي إلى ما ماذا بها؟ اسم موصول يفيد العموم، أي رأيتم أي شيء تكرهونه في الريح، سواء تضر بأبدانكم، ببيوتكم، بزروعكم، بأوقاتكم، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. اللهم أي يا الله، نسألك أي ندعوك ونطلبك من خير هذه الريح. إذن الريح فيها خير، نحن فيها خير كما أثبت قبل قليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم أي نعم. في سياق الإثبات، فتكون مطلقة. قال: من خير هذه الريح وخير ما فيها. أيضا هنا ما نعم، خير الذي فيها عموم. إذن الريح هي بحد ذاتها قد تكون فيها خير بحد ذاتها، كنت تبرد مثلا الجو على سبيل المثال، تكون تلقح، تطرد مثلا الأعداء، وخير ما أمرت به. إذن ما الذي أمرها؟ الله عز وجل. إذن أيضا الريح هي جند من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ونعوذ بك من شر هذه الريح، إذا قد تكون شر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح والغيم عرفت الكراهة في ذلك، فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها: الناس إذا رأوا الغيم فرح؟ قال: يا عائشة، إن قوما أهلكوا بالريح ومن شر هذه الريح وشر ما فيها. أيضا قد يكون فيها شر، قد تنقل الأوبئة، قد تنقل الروائح السيئة، قد تنقل قد تضر باللقاح فتزيله، وشر ما أمرت به. إذن قد تؤمر بشر، لكن الشر باعتبار وقوع الفعل، أما أفعال الله عز وجل فليس فيها شر. فلذلك العدو والشر ليس إليك، إنما هو الشر في مفعول الله عز وجل وليس في فعله. قال صححه الترمذي. إذن هذا الحديث فيه بيان الذكر أو الدعاء الذي يقال حينما تهب الريح. ونعلم أن الدعاء متى يقال؟ هل يقال دائما وأبدا؟ لا. في الحديث: إذا عصفت الريح، يعني مجرد الهواء الخفيف الظاهر، والله أعلم أنه لا يشفع له هذا الدعاء. إذا متى يشفع هذا الدعاء؟ إذا عصفت الريح، أي إذا اشتد الريح، وهنا يكون الأمر غير طبيعيا. أما الأمر الطبيعي فيندر أن تهدأ الريح. السلام. نلحظ أيضا فيه أن الشارع إذا نهى عن شيء بين المخرج وبين الفعل، فهنا نهى عن سب الريح. طيب ماذا نصنع؟ قد نتضايق منها، قد نخشى منها. إذن أمرهم بالدعاء، ثم قال الريح، وتأتي أحيانا بلفظ الرياح. قال: لا تسبوا الريح، وقال: اسأل الله، اللهم إن نسيت من خير هذه الريح. هل هناك فرق بين الريح والرياح؟ بمعنى، هل الرياح تأتي للعذاب والريح تكون للرحمة، أو لا فرق بينهما؟ أولا في هذا الحديث ماذا قال؟ نعم، كيف؟ لأن نتأمل ثم ننظر إن شاء الله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم نسق من خير هذه الريح، أم لا؟ قال: خير هذه الريح. نعم، وقال: شرها. إذن الريح قد تكون خير أم لا. ثم أيضا ربنا تبارك وتعالى: وجرينا بهم بريح طيبة. إذن أيضا تكون الريح ماذا بها؟ طيبة، وقد تكون أيضا عذاب. نعم، نحن بريح صرصر آتية. إذا قد تأتي الريح في الخير وقد تأتي في الشر، قد تكون طيبة قد تكون طيب. قد يقول القائل: ماذا نصنع بحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، أم لا؟ هذا عمدة من يفرق بين الرياح وبين الريح، فيقول: الرياح فيها خير، والريح المفردة هي التي تضر. نقول: لا شك لو أن هذا الحديث ثابت لا قيل به وهو حجة في التفريق، لكنه ليس بثابت. الحديث عند ابن عباس، عند الطبراني من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف، بل ضعفه شديد. إذن الحديث الذي يفرق بين الرياح وبين الريح ماذا به؟ لا يصح. إذن لا فرق بين النصوص حينما تأتي بلفظ أو الريح حينما تأتي بلفظ الريح أو تأتي بلفظ الرياح، فقد تكون للخير وقد تكون بضد ذلك. فهم؟ لا، قلب ريح طيبة. وفي هذا الحديث أيضا، نعم نعم ما في بأس، لكن أيضا قال وجرينا بهم بريح طيبة، وصفها بالطيب، نفعتهم ونفعهم الله عز وجل بهم وكانت سببا لنجاتهم، وإلا لو لم تكن طيبة لأهلكتهم في البحر. إذن الظاهر عدم الفرق بين الريح وبين الرياح، ولا يوجد دليل من النصوص يفرق بين هذا وبين هذا، ولذلك نص بعض المتقدمين على عدم ذلك، مثلا الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار تعقب هذه الكلام، بل رحمه الله تعالى عاتب على أبي عبيد القاسم بن سلام، وقال إنه ذكر حديثا ليس له أصل، أي التفريق بين الريح والرياح، لكن الحديث كما قلت لكم له أصل، ولم أقرأ الحديث عند أبي عبيد، لكن عند الطبراني له أصل لكنه ضعيف وضعفه شديد. إذن الصواب عدم التفريق بين الريح وبين الرياح، فكلاهما تأتي بالخير وتأتي بالشر. نعم نعم، وسمنا الرياح على واقع وردت بالخير، ما علم أنها هناك نص أنها تأتي بالشر، ما يلزم ذلك مثل هذا. أقول أيضا يحتاج إلى دليل، نقول نخص الرياح بالخير فقط. ما في بأس إذا أتكلم يعني الريح الخفيفة التي دائما تهب، هذا اللي يظهر الأعلم أن الشخص لا يشفع له أن يدعو، لذلك قال إذا عصفت الريح، بعض الأحيان يهب هواء لطيف ليظهر الأعلم أنه لا يشفع فيه الدعاء، لأنه دائما وبدا لا يخلو الجو من ريح أم لا، قد نشعر بها وقد لا نشعر بها، لكن الكلام على الشيء الشديد اللي يخرج عن الحد الطبعي هنا يدعى بهذا الدعاء والله أعلم. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح وهو للتحريم، الثاني الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم حينما يعون الريح ويكرهونها إلى قوله: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال نرجع إلى درسنا قبل قليل الأصول، إذا رأى الإنسان ما يكره، ما يكره ماذا؟ ما اسم موصول يفيد العموم، أي كل ما يكره. قال الإرشاد إلى أنها مأمورة، هي الريح فهي خلق من خلق الله عز وجل، وهي جند من جنوده، إذن لا تهب الريح ولا تسكن إلا بأمر الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل هنا فالريح تدخل في باب عموم كل. قال الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، أي الريح قد تؤمر بالخير وقد تؤمر بالشر. وهذا كما سلفت قبل قليل يدل على أن الريح تأتي للخير وتأتي للشر، وفيه أيضا فائدة حرص الشارع على حفظ منطق الشخص وألا يتكلم بأمر قد يضره وهو لا يشعر. وناخذ منه أيضا فائدة أخرى وهو النهي عن سب سائر المخلوقات، النهي عن سب سائر المخلوقات. الريح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، إذا مثلا الغيث، مثلا شدة الحر، شدة البرد، كثرة المطر، الصواعق، الرعد، البرق، وهكذا. فلذلك حتى الدواب والبهائم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في سفر فامرأة لعنت راحلتها، لعنت الناقة، فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عزر هذه المرأة بأي شيء؟ قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. فأمر المرأة أن تثيب هذه الناقة، هذا من باب التعذير، يعني حينما سبت بهيمة ولعنت بهيمة وهي لا تستحق عوقبت عقوبة مالية، وهو وهذا عقوبة، هذه عقوبة تعذيرية مالية، وهو أن تجعل هذه الناقة ماذا بها؟ تسيب، بحيث أنها لا تملك هذه المرة فتفوت عليها. إذن الشارع ينهى عن سب ما لا يستحق السب ولا يستحق الذم. أما إذا كان الشخص يستحق الذم ويستحق السب حيث يكون مكلف وقصر، هنا أباح الشارع عقوبته وأباح الشارع ذمه. نعم، داخل في هذا الباب. مثلا أتى المثال، يمشي الشخص مع طريق، هذا الطريق مثلا متعب، يحرم عليه أن يذم هذا الطريق، يفعل مثلا جبلا أو نحو ذلك، يحرم عليه ذمه. لكن لو كان الشخص من باب الخبر المحض ليس من باب الذم، مثلا على سبيل المثال يقول الريح اليوم شديدة من باب الخبر المحض، أو يقول مثلا هذا الطريق متعب، أو اليوم شديد البرودة أو شديد الحرارة، من باب الخبر ليس من باب الذم، هنا جائز. إنما النهي عن أي شيء عن الذم هو الذي يحرم. تمام. مسألة التذمر تأتي إلى مسألة الصبر على أقدار الله عز وجل. الصبر واجب، فإذا كان هذا التذمر يفيد ينافي الصبر فيكون عاصيا لله عز وجل، وإذا كان لا صابر ولم يرضى به فهنا مباح. إذا كان باب الخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوعك كما يوعك رجلان، هذا من باب الخبر ليس من باب تذمر من المرض.